إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
أقرأ بالله تعالى في تفسير سورة الضحى، سورة الثالثة والتسعون من سور المصحف الكريم. قال الإمام هي سورة مكية وأيها إحدى عشرة. قال ابن كثير روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بلزاء المخرج. قال قرأت على عكرمة ابن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل ابن قسطنطين وسبل بن عباس. فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه كنية تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث، الكلام في الحديث المسكين، فقد ضاعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه، يعني أن هذه السنة التي أخبرنا بها أبو الحسن ابن أو البزي وكان إماما في القراءات، يعني هو في القراءات إمام، لكنه في الحديث ضاعفه الإمام أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه. وكذلك قال أبو جعفر العقيلي هو منكر الحديث، لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو سامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال أحسن وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، يعني السورة السابقة هذه السورة، يعني فإذا قرأ قوله تعالى ولا سوف يرضى قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إلى سبع، فبعضهم قال يكبر من آخر والليل إلى يغشى، وقال آخرون يكبر من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند العظيم أن يقول الله أكبر ويختصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى، يعني ما هي مناسبة هذا التكبير؟ طبعا إذا صح الحديث بذلك في أول سورة الضحى، أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر تلك الهدى، ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، الله تعالى أعلم. فذكرنا هذا من باب الإحاطة أيضا بمرونة هذا، حتى نعرف أن من يأتي بهذا التكبير فإنه تعالى في شيء في السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قوله تعالى والضحى، تقدم في تفسير سورة الشمس وضحاها تفسير الضحى بالضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فالضحى الضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا. والليل إذا سجى أي اشتد ظلامه وأخذه من التسبيح وهي التغطية لسفره بظلمته، كما في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، لأن هذا الشيء يذكر لربي. ويقال كذا بمعنى أغلب، وقيل كذب، وقيل أقبل، وقيل سكن، وقيل سكن، وقيل استقر ظلام، استقر ظلام. قال الطبري قوله تعالى والليل إذا كذا يعني والليل إذا سكن بأهله، كذا يعني كذب، سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر كاد إذا كان كاسلا، بحر كاد يعني إذا كان كاسلا. أرجح الأقوال يعني كذا يعني سكن واستقر ظلامه وثبت بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب الفصل. ما ودعك ربك يعني ما تركك وما قطعك قطعا مودعا. قال الكلاب في العناية عبر، يعني قال المعنى انه عبر عن التوديع بالترك هنا. وفيه من النطق والتعظيم ما لا يخفى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا التعبير ما ودعك ربك وما قال فيه من النطق النبي عليه السلام والتعظيم له ما لا يخفى. فإذا الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته، كما قال المتنبي حساكة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراعيين أشجعوا، حساكة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراعيين أشجعوا. يعني إن هذا المحبوب لما يعني حصل الفراق وودعنا ففارقته معه روحي، يعني نفسي أيضا فارقتني وليس هو أحلامه فقط، فحتى إنني احتر أي واحد منهما أودع، أودع هذا المحبوب الذي هو المنفرد أم أودع روحي أو نفسي التي فارقتني أيضا بفراقي. هذا معنى قول المتنبي حساسة نفسي ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراحلين، أي الراحلين أودعوا أشيعوا. فإذا هذا كريم على أن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته. فقال في شرح الكتاب الوداع له معنيان في اللغة، الترك وتشجيع المكان. الوداع إما يطلق على الترك وإما يطلق على تشجيع المكان. فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، ما ودعك ربك وما قلى. إن فسرنا ما ودعك يعني بمعنى تشجيع المكافر يعني هارك فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، فإن الله معه أينما كان، فإن معية الله له من المعية الخاصة يعني هي في كل حال وفي كل زمان. وإنما الترك لو تطور في جانبه راغر مع دلالته بهذا المعنى عن الرجوع. فالتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عوده، وإليه أشار الأرجعي بقوله إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عاد. جماعة بيستعينون بتعبير الدرجات أحيانا بتكون الكلمة الخاصة بإيه؟ بنقلوا بها. يعني مثلا إذا رأى واحد أنه يودع شخص مثلا مكافرا فتفسر بإيه؟ بيقرأ الكلمة بالاسم الشمال اليمين. الوداع الوداع رأيت عادوا عادوا. هذه أحد مناحي التعبير يعني ولطائفه معروفة عند من يستغل بذلك. هذا السبب يقول إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العودة عن قريب فإن قلب الوداع عاد. فهذا يعني فيما يتعلق بالتوديع، والتوديع التوديع كما يقول أبو حيان مبالغة في الوجه، لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في تركك، كما قلنا إن التوديع بيكون الترك وإن بيكون تشجيع المكافئ. وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا مؤكد ل الشعر ما خلع يعني ما صرح ما أعرض عنه، فهذا يؤكد نفس معنى قوله تعالى ما ودع. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع راية ركبه، فكلهم فسروه بالمعنى الأول أن الودع بمعنى إيه ترك. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام، قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي، فتركه لحكم عليه لا لضرره لأجله أو لنفي الخير والمخير. وقلت ما وضعك ربك، التفسير ما وضعك ربك يعني ما ترك. هل يذكر أحد حديثا في رسالة الزمان كلمة وضع بمعنى ترك؟ يقول عنه كتاب لأنه هو مش مقعود إليه وضع. أيوة حديث إيه؟ إن شر الناس من وضعه الناس عن اتقاء إيه؟ من قصد اتقاء شره. إن شر الناس من وضعه الناس، الناس إيه؟ هناك يستيقوا شره يعني يسعينوا عنه ما يحاولوش يحتكوا. إن شر الناس من وضعه الناس اتقاء قصده قبل ثانيه او زمانته او مخشي الاسلام. ما وضعت كلنا انها قرئت بالتفكير ووردت الشعري ايضا كقول الشعري، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا يعني من الذي تركوا. فقال ابو الاسود ليس شعري عن خليل من الذي لما له في الحب حتى ودعه يعني حتى ترك، او تكون في الحب ليس شعري عن خليل من الذي لما له في الحب حتى ودعه يعني حتى ترك. وقال الشاعر ايضا وسمى ودعنا آل عمرو وعامري طرائف اطراف مثقفه السمري، وسمى ودعنا يعني هناك ودعنا وضعنا بالتحديد، وتم وضعنا يعني تركنا حال عمرو وعامري طرائف اطراف المثقفه السمري، يعني بعد ما قتلوهم حال عمرو وعامري ودعوهم يعني تركوهم طرائف اطراف المثقفه السمري وهي السيوف، طرائف يعني ايه جمل فريسه طرائف السيوف. بعضهم يقول اتبع ذلك قراءه خلاص ما وضعك، فاعتبر ان استعمال وضع في اللغه العربيه نادر، واضح ان ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي ان القران الكريم يعني ورد به ما وضعك صحه ما دام صحه ذلك القراءه هي تكون يعني يعني لا عبره لهذا الحاله بكلام النحاة واذا جاء نهر الله بطل نهر معصر وان كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغضك، والقالي المبغض يعني ما هجرك عن روض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة، فلما عمل له السفر كتب يودع القراء بقوله قل وما عن سلا أودعكم أودعكم والله يعلم أنني وزعكم الله يعلم انني وما عن صلة وزعكم الله يعلم انني احب لقاكم والركون اليكم، وما عن صلة كان الرحيل وانما نواع تبدد فالسلام عليكم. تقول وما عن صلة كان الرحيل يعني ليس هذا ايه هجرا ولا اعراضا ولا بغضا، لان صلة بكل شرط ياتيه من ضم اليه عن بغض عن دون، وما عن صلة كان الرحيل وانما سواء تهدد فالسلام عليكم. قول تعالى وما خلا يعني وما ابغضك، فالخالي هو المبغض يعني ما هجرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مفعول خلا اختصارا للعلم به. هنا عده يعني اراء. قال سبحانه وتعالى ما ودعك، المفعول هنا هو حرف الايه الكاف ربك وما قلت، في التفسير يقول وما خلاك، لكنه لم يذكر المفعول هنا في كلمة خلاك وإنما اتفقر على الفعل وحذف الكاف المفعول. فبعضهم قال إنها مختصرها من علم بها، لأن معروف ما وزعك ربك وما خلاك وما خلاك فحذف من علم بها. وليجري على نهج التواصل التي بعده. التواصل في السورة لا وسعك ربك ما خلى ولا توقف لك من الأولى ولتوقف فيك ربك فترضى مراعاة للتواصل. أو لأن يخاطبه بما يدل على الجهل، يعني حتى مجرد أن يوضع الضمير مع الفعل لم يرضه الله المدينة عليه الصلاة والسلام، فما بلغ بالفعل نفسه حتى من ناحية كسر الكلمة لم يقل وما قالك مع أنه ينفيها، لكن أراد أن يجعل حمد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخرج الضمير قلاك بالفعل، فهو ينفي الامثلة من أساسه، ومع ذلك أيضا إيه لم يواجهه بأن ينطق في الفعل حرف الكاف مما يعني يدل كما قلنا يعني مثل الكلمه تدل على البغض. فيكون هنا حذفها لتجري على نهج التواصل التي بعده مثل قول الله تعالى ايه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هي في التفسير ايه والذاكرات الله كثيرا، لكن كل حد الأي بها وايضا مراعاه لذلك للتواصل. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما قلا حدث كاف الخطاب لثبوتها فيما معها، يعني تدور بها في وزعتها فدلت عليها هكذا قال المفسرون، وقال بعضهم تركت لراس الايه يعني مراعاه للتواصل. والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الايناس ومداخل النطق ان الموازعه تشعر بالوفاء والود، ان كلمه التوزيع مذكوره من توزيع المسافر كلمه توزيعها من يخرج يوزع المسافر من احبابه الذين يريدون ان يبقوا معه الى اخر لحظه ممكنه، حتى اذا القطار مثلا تحرك يتحركون معه القطار وهو عارف انه ميت جدا ولا بد من مفارقه، فيعني دائما التوزيع بيكون فيه ملاطفه وود ومحبه واضح، فالموازعة تسعر في الوفاء وتسعر أيضا في المدة، فمن ثم أدرجت فيها كاف الخطاب ما وزعك ربك، يعني لم تتأتى موازعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم. أما حين فقال فقال فيها معنى البغض، الترك نتيجة البغض، الفلس نتيجة البغض، فقال فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قصده صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى، هذا إمعان لأنه ما قلق كما تقول لعزيز عليه لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت، ومعنى المثلث لك هذا إمعان في نفس الإهانة، لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت، كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه، والإلاء يمد ويكثر وهو يعني البغض. يقول السهو أيام قم من غمر لا نقلاها ولو تشاء قطرت عينها، وقال تخير عزة أتيجي بما أو أحسني لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي، أعلى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وقريبه صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له، ما ودعك ربك وما قلى ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى، ابتداء بحفظ عبده علي طالب له، وحتى قال عبده في ذلك ابو طالب وهذا اثر من اثر ان الله عز وجل معه، يقول ابو طالب والله لن يصل اليك دين ما يهم حتى وسل في التراب ذاتها، طبعا هذا ناتج عن محبة طبيعية، محبة طبيعية انه ابن اخيه لكن ليست محبة شرعية، والله لن يصل اليك دين ما يهم حتى وسل في التراب ذاتها. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جل الليل وارادوا ان يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع اولاده ينامون، حتى اذا اخذ كل المضجعه عمد عموه الى واحد من ابنائه فاقامه واتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام موضعه وذهب بولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان هناك من يريد به السوء فراى مكانه في اول الليل ثم جاء من يريده بالسوء وقع السوء بابنه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند الخروج الى الهجره في طريقهما الى الغار. فكان ابو بكر في طريق الهجره كان رضي الله عنه سارة يمشي امامه صلى الله عليه وسلم وسارة يمشي وراءه. فسال ابوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اذكر الرفض فاكون امامه واذكر الطلب فاكون وراءه. الرفض يعني العدو اذا اتى من امامك. اذكر الرفض فأكون أمامك حتى إذا كان سوء يفرجوني قبلك ثم يتذكر منك مئة من الخلق اللي هو طرف فأكون وراءه حتى يصيبه أي شيء قبل أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما وزعك ربك وما قلى. يقول القاسمي أنا أرى ابن جريري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القران اخطا عنه جبريل اياما فهجر بذلك. فقال المشركون: ودعه ربه وخلاه. ودعه ربه وخلاه. فانزل الله هذه الايه: ما ودعك ربك وما خلاه. وفي روايه ان قائل ذلك امراه ابي لهب وفي اخرى انها خليله رضي الله تعالى عنها ولا تنافي احتمال صدوره من الجميع. الا ان قول المشركين وقول خليله فان صح تودع وحزن. يعني خليله لو قالت له ذلك يكون على سبيل الايه؟ التودع والحزن والاسف لاجل ذلك. وفي روايه اسماعيل مولى ال زبير قال: نشر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واحزنه. فقال: لقد خفيت ان يكون صاحبي قلالي يعني جبريل. فجاء جبريل بهذه السوره والضحى والليل اذا سجى. اي نعم. ما ودعك ربك وما خلا وللاخره خير لك من الاولى. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى: وللاخره خير لك من الاولى. خير تأتي مصدرا وتأتي إيه؟ أفعل تفضيل محذوفة الهمزة. واضح؟ خير تأتي يعني عرفتنا مصدر كقولك كقول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. اسمعنا المصدر وتأتي أفعل تفضيل محذوفة الهمزة يعني معنى أخير. وهي هنا أفعل تفضيل وللآخرة خير لك. ما الدليل على أنها هنا أفعل تفضيل؟ من وللآخرة خير لك من الأولى. واضح؟ فالسجود من هو الذي يعين ويؤكد أن هي المقصود هنا أنها أفعل تفضيل محذوفة الهمزة. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة. ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا. ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الأولى. فيقرأ بعض الناس من الآية: وهي الآخرة خير لك من الأولى. واضح؟ فجاء النص يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بدليل قول الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. هذا ايضا بالنسبه للابرار من المؤمنين كما قال تعالى: ان الابرار لفي نعيم. وقال تعالى: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. اما بيان الخيريه هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين الشيخ اولا الخيريه في الدنيا ثم الافضل منها وهو ما يكون في الاخره. اما في الدنيا يعني الآية تثبت أن هناك خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خير والآخرة خير لك من الأولى. ومعروف في سورة أخر التفضيل أنها تأتي المفضلة بين طرفين يشتركان في أصل الوصف لكن أحدهما يجيب على الآخر. يعني حينما تقول علي أقوى من حسن يعني كلاهما مختلف في صفة القوة لكن الأول يعني ايه يعني في هذه الأصل. فكذلك خير لك أن يكون يتضمن في داخلها إيه؟ أن الدنيا خير له أيضا لكن الآخرة أفضل وأخير له من الأولى. فأما الخيرية التي آتاه الله إياها في الدنيا فأثار عليها السؤال الكريم في هذه السورة والتي بعدها هنا في هذه السورة قال ألم يجدك يتيما فآوى. هذا خير في الدنيا ألم يجدك يتيما فآوى يعني منذ ولادته ونشأته صلى الله سلمه ولقد ساعده الله سبحانه وتعالى من صغره فصانه عن دمج الشرك وطهره وشق صدره ونقاه وكان رغم نسله سيد شهاد قريش صلى الله عليه وسلم حتى روي ان عمه قال عند حكمته الخبيثه قال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا الا رجح عليه صلى الله عليه وسلم فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فهي نعم يعذبها الله سبحانه وتعالى عليه وهي من اعظم خيرات الدنيا من صغره الى شبابه وكبره ثم اقتفائه بالرساله ثم حفظه من الناس والله يعصمك من الناس ثم نصره على الاعداء واظهار دينه واعلان كلمته ايضا من الناحيه المعنويه قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك عذرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اما خيريه الاخره على الاولى فهي على حد قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يعطيك في الاخره ولا سوف يعطيك ربك فترضى وليس بعد الرضا مطلب. وفي الجمله فان الاولى دار عمل وتجريب وجهاد والاخره دار جزاء وثواب واكرام فهي لا شك افضل من الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وللاخره خير لك من الاولى قال ابن جرير اي ولك دار الاخره وللاخره يعني ولك دار الاخره وما اعد الله لك فيها خير لك من اسباب الدنيا وما فيها. يقول فلا تحزن على ما فاتك منها فإن الذي لك عند الله خير لك منها. وقال القاضي قول آخر ولن أثر يعني لنهاية أمرك خير من بدايتك ولنهاية أمرك بعقلة خير من بدايتك فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يتصاعد للرفعة والكمال. ولسوف يعطيك ربك فترضى أي يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى. وهذه عبة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. بعض الناس يعني خط في التفسير خط يعني هذا العطاء فقال بعضهم مثلا ليتفع بأمته حتى يرضى. وعن ابن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده سفرا سفرا زي بتقول احنا سفر الشيخ وسفر كده بلدا بلدا عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتح على امته من بعده سفرا سفرا فسر بذلك. فانزل الله عز وجل وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ابن كثير اسناده صحيح ومثله ما يقال عن التوفيق. ولذلك يعني التقنية عمم هنا تقول وهذه عدة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين للفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام وفتو دعوته في مشارق الأرض ومغاربها ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها الا الله تعالى. وبالجمله هذه الايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وكفاتي انعام في الدارين حيث ادمله ووكله الى رضاه وهذا غايه الاحسان والاكرام يعني سيظل يعطيك ويوالي عليك النعم في الدنيا والاخره حتى ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الايه كنا قد أخذ علينا مرارا أثناء بحث زي ما بنتكلم فيها بحث أرجع آية القرآن، أرجع آية القرآن. طالما ناقشنا هذا الموضوع ونحن في الخلاف طبعا أنتم تعرفون عن كلامنا فيه كثيرا، لكن هذه الآية مما حيل إنها أرجع آية القرآن الكريم وسوف يرضيك ربك فترضى. ويعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا تصح الحديث، وأنت بالتعرف أبياتا أيضا بذلك هذا المعنى. فروي أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه الآية الكريمة ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا لا أرضى وواحد منهم أمتي في النار. طبعا إذا صح الحديث يقصد بالأمة أمة إيه؟ الإجابة أمة الإله. لا إله إلا لا أرضى وواحد منهم أمتي في النار. وعبر بعض الصراع عن هذا المعنى وعلى هذا الاساس يعني على اساس هذا الخليج بعيد ذهب بعضهم الى ان هناك ارض ايات في القران الكريم، فعبر عن هذا المعنى بعض الصراع فقال قرانا الضحى ولسوف يعطي فخر قلوبنا ذاك العطاء فحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساءه. يعني هي نفس المعنى الذي اشترك من الحديث المذكور هنا، قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء. وقال اخر زيتين الشعر انا ما اذكر الا يعني بيت من قبل لو احد يذكره يذكرني بالفصل المعنى، وترضى حبيبي ان تكون مناعما ونحن في جمر المضى نتقلب لقد ارضاك الرحمن في سوره الصحف والكافي ما يذكره. لكن نفس المعنى يحوم حول ان معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ان الرسول عليه الصلاه والسلام فسر به اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. ما قولكم؟ هناك نصوص كثيره جدا في القران والسنه فيها ان اهل الشرائع واهل المعاصي من مات دون توبه يعذب في النار، ففعلا في ناس من الموحدين سوف يدخلون النار، ومنهم من يخرج بالشفاعه ومنهم من يمكث الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. والحديث معروف ان اخر سته اخر رجل يخرج من النار، اذا هناك من يعذب في النار واضح ويبقى الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى لكنه لا يخلد فيها. وهذا الحديث اذا لا ارضى واحد من امتي في النار يعني اذا صح يعني ايه يخلد في النار، في المعنى لا ارضى واحد من امتي يخلد في النار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربه عز وجل، يرضيه ما يرضي ربه. وهذا حديث لم يثبت يعني اذا لا ارضى واحد من امتي في النار هذا لا يثبت واضح. ثم اذا التعلق بهذا المعنى يفتح على الناس بس يعني التواكل طبعا. لذلك قال في المواهب النجوميه واما ما يغتر به بعض الجهال من انه لا يرضى واحد من امته في النار او لا يرضى ان يدخل احد من امته في النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم، فانه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء. وقد ولع الحشوية لتكوية أمثال هذه الآثار المفترة تغريرا للنحل وتزييما لموارد الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله تعالى حكم العدل كما أن إدخال الجنة يعني يكفي اتفاق الرحمة والإحسان والتفضل والإكرام، كذلك أيضا كونه شديد العقاب وكونه يعذب الكفار بعد إنذارهم أو يعذب العصاة بعد إقامة الحجة عليهم، هذا أيضا مظهر لعدله وحكمته، وهذا من صفات كماله. فموضوع الذي يتعلق بموضوع نوع في نوع من الرأفة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى كل واحد من أمته في النار، إذا معناه إيه؟ يعني الأخذ بقى هذا الكلام ان ما في مسلم هياكل النار، ما في مسلم عاق سوف ياكل النار، وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكرت. اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاضطرار باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يطرح بها كثيرا من ايه؟ من فرقه مستقره جدا من الكلام ده. مضيئه. احنا قلنا ان يعني اذا صح الارض راحت من امتي بتم فيه لا ولكن يكونوا إذا الأمر واحد منهم نبي في النار يظلم في النار. وإذا لك حديث أخرى فيها معنى قريب من هذا لكن ليس بنفس الإطلاق، مثلا حديث لا أزال أسقى يوم القيامة فأشقى حتى يناديني ربي أقد ربيه يا محمد فأقول أي ربي ربي أي ربي ربي. هذا في حق من أذن له بالشفاعة فيهم بخلاف من في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذا في مسلم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فقل له ان الله يقول لك ان سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. ان سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. فهذا يعني اول الشفاعه وبغير ذلك. اما ان لا يدخل احد امتي النار على الاطلاق على الاطلاق وان هذا هو الذي يرضيه فلا نقول يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربنا الم يجدك يتيما فآوى. هذا تعقيد لما تقاضى عليه من اول امره الى ذلك الوقت من اول ما اتى يتيما والله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويتبعه. فهذا تعقيد لما اقاض عليه عز وجل من اول امره الى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليستكثر بالحاضر الموجود على المترقب المرور. الم يجدك يتيما فآوى في الماضي حتى يكتب بالحافظ لما بإحسان الله فيما مضى على إحسانه المترقب بقوله وسوف يعطيك ربك فورا وأنت قد لمست ذلك فيما مضى فقطعا سوف يحصل هذا فيما يستقبل ويكون أمرك إلى الزيادة. إذا هذا تعديل لما أصاب عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون المعنى إلى الغرب ليستكثر بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. يستشهد الحاضر الموجود على المترقب الموعود. إن ربا كفاك الذي كان بالأمس فيأتيك غدا فاطمئن قلبه وينكرف خطره والهمزة بإنكار النبي وتقرير المنسي على أبلغ وجهه كأنه قيل قد وجدك يتيما فآوى وقد وجدك ضالا فهدى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي أن أباه مات وهو جنين قد أبت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب وأسقطه الله عليه فأحسن تربيته وذلك إيواءه عليه الصلاة والسلام. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فوجدك ضالا فهدى أي غافلا عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان فهداك إليه فجعلك إماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال اذهاب الضلال مستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافعة من طريق الاتكاء. ووجد ضالا فهدى يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله للعلوم الكسبية التي يناله الإنسان بالكسب وإنما كان الذي سمى الله عليه به هو علم الاسم النبوة الذي هو رمزي وليس كسبية النبوة لا تستفد. هذه منة من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعذر القضاء من هذا يعني بهذا الوحي الذي هو الوحي شرعهم وعذرك الضال من هذا وعذرك قومك ضالين فهداهم بك وعذرك ضالا يعني وعذر قومك ضالين فهداهم بك بتحديد مراد يعني كما تقول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية وقيل ووجدك ضال من هذا يعني يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى في درس الإيمان بالاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ووجدك ضال من هذا هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يهدده بل لم يزل فاسدا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا ويدل بذلك ما سبق من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة فالجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم الضلال هنا معناه الذهاب عن العلم ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم انحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك أيوة أيوة الآية الثانية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أن تضل تذهب عن العلم فالضلال هنا هو الذهاب عن العلم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى خلينا أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا يذهب عن العلم وكذلك أيضا الآية في سورة يوسف السلام كما قال الأخ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدير تالله إنك لفي ضلالك القدير ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا تراها في الضلال سليم تراها في الضلال سليم يدل لهذا التفسير هو ان الظلام هنا وجدك ضالا فهذا يعني ايه وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين قبل القران لمن غفل عما في القران من العلم لان هذا لا يدرك لا بالفطره ولا بالاكتساب والتعلم لا انما هو هبه من الله عز وجل فيدل على هذا التفسير وهو ان الضلال هنا هو الذهاب عن العلم بقوله وجدك ضالا فهذا قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان لان المراد بالايمان شرائع دين الاسلام وقال عز وجل وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال وعلمك ما لم تكن تعلم والصلاه هو الذهاب عن العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال عز وجل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في شعاب مكه ضل طريق وقيل ذهابه في سفر الى الشام والقول الاول هو الصحيح والله تعالى اعلم ونسبه العلم الى الله اصلا هذا اخر كلام علامه الشافعي رحمه الله تعالى ووجدك عائلا فاولى ووجدك عائلا اي كثيرا فاولى يعني فأغناك بمال خبيبة رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته إياه أو فأغنى بما حصل لك من ربح التجارة وجدك عائلا فأغنى وأغنى كلا تفسيرها رضاك بما أعطاك من الرزق رضاك بما أعطاك من الرزق لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غير النفس ونحن معنى فأغنى رضاك بما أعطاك من الرزق يقول السائل غنيت بلا مال عن الناس كلهم كلهم إلا الغنى العالي عن السيف ما به فهو أعلى درجات الغنى هنا عائلة فأغنى وعائلة كما قلنا فقيرة يقول السائل وما يدري الفقير متى يغناه وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يستقيم وما يدري الغني متى يعيل يعيل يعني يستقيم وقال المختلف العائل الفقير اي فقير يسمى عائلا سواء كان له يعني عيال او لم يكن له عيال لكن يقال عائل يعني اذا استقر لكن أعانى يعني أعانى كثرة عياله ذلك أدنى أن لا تعولوا أعانى يعني كثرة عياله وواجبت عائلا فأغناك